على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة 388. لو أفزع شخصا حال الجماع فعزل منه المنية في الخارج، فعليه يعني على المفزع 10 دنانير. هذا ذكرنا الدليل على هذا الحكم، وهو معتبر الظريف. فمعتبر الظريف أكو في بعض نسخها ما بيها من أفزع في مني الرجل يفزع عن عرسه، احنا شقرنا، فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك، نصف 5%، 10 دنانير. في بعض النسخ يفرغ البراء وبالزاية، في مني الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك، أكو في بعض النسخ يفرغ مو يفزع. سهذه بهالشكل هاي ما تنسجم ويا ولم يرد ذلك، لأنه إذا قرناها بهالشكل في مني الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل، من كان باختياره هو يعزل عنها الماء، شنو ولم يرد ذلك بعدين يجي. ولذا في بعض النسخ ماكو ولم يرد ذلك، وإنما بدالها خلوا نقطتين مو تحت فوق هذا، صارت ولم ترد ذلك، لم ترد الزوجة شنو ذلك. الفقهاء افتهموا من هذا الشيء اللي قلناه، استدلوا بها على ثبوت الدية وهي 10 دنانير على المفزع، استدلوا بها على هذا الفرع، مو على الفرع الآتي، هو الرجل يعزل عن زوجته باختياره، ما استدلوا بها في الفرع الثاني، استدلوا بها في الفرع الأول، يعني على العزل الغير الاختياري الحاصل نتيجة شنو إفزاع مفزع، كلهم استدلوا بهذه الرواية على ذلك. هذا يؤيد أن الموجود هو هذا كما نقل هنا، وإن كان ذاك موجود احتماله، موجود في بعض النسخ هيك موجود كما قلنا بالراء لا بالزاي، ولم يرد أيضا موجود شنو ولم ترد ذلك، مو ولم يرد ذلك. النسخ يعني أكثر النسخ بها اختلاف، إن هاي ما تربى الضريح موجودة بالكافي، موجودة بالفقيه، موجودة بالتهذيب، وبها اختلاف. فلذلك يعني لا بد من التدقيق في هذه المسألة، وأنا ما صار عندي وقت أدقق في هاي شنو نوعيهما الأصح. على كل حال احنا مبدئيا نقول أنه يستدل بهذه الرواية بناء على قراءة الزاي كما قرأناها، في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء، هذا العزل لا اختياري، غير اختياري بالنسبة له، ولم يرد ذلك، هذا يؤكد بأنه ليس اختياريا له، نصف 5%، 10 دنانير. هذا هو الدليل على الحكم في هذه المسألة كما ذكره الفقهاء، جميع الفقهاء استدلوا بهذه الرواية، ما عندهم غير هذه الرواية دليل عليها. زين، هذا في المسألة. ذكرنا في الدرس السابق بأنه السيد الماتن تعرض إلى مسألة أن هاي الدية 10 دنانير تروح لون للزوج أو للزوجة، هو يقول تروح للزوج، هي تعطى للزوج لا للزوجة، واستدل على ذلك قلنا بالروايات التي قرأناها في الدرس السابق واللي هي صريح روايات عديدة ومعتبرة، أن أن مني الرجل هو للرجل إلى الرجل يصرفه حيث شاء، يصرفه حيث شاء. يقول يستفاد من هذا بأنه هذا شيء أمره بيده، هو تابع له، هو تابع له من شؤونه، ما له علاقة بالزوجة. وهذا يقتضي ماذا؟ أن تكون الدية شنو تعطى له. بعبارة أكثر وضوحا للمستفاد من هذه الروايات، يصرفه حيث شاء، يعني أن وضع هذا المني هو بيد من؟ بيد الزوج، بيد الزوج. فإذا أراد وضعه في رحم المرأة وجاء شخص ومنعه من ذلك، هذا معناه أنه شنو؟ أنه فوت عليه هذا الحق. لأنه الرواية تقول إلى أن هذا إلى الرجل، إلى الزوج، يصرفه حيث شاء، يضعه حيث شاء. فإجبار على وضعه في خارج الرحم هذا تفويت لحقه، إن هذا حق له فتفويت لحقه. وإذا كان تفويت لحقه حينئذ الدية تكون شنو؟ تكون ثابتة للزوج لا للزوجة. يعني بعبارة أخرى هذا ليس فيه تفويت لحق من حقوق الزوجة، ليس فيه تفويت لحق من حقوق الزوجة، هو تفويت النطف على من؟ على الزوج. لأن يعني الرواية تقول هذا إلى الزوج يصرفه حيث شاء. هذا النبي استفاد من هذا المعنى بما أن هذا حق للزوج يضعه حيث شاء، هو يضعه حيث شاء. فإذا أراد وضعه في رحم الزوجة وجاء شخص ومنعه من ذلك وأجبره على إراقته خارج الرحم في الخارج، هذا معناه أنه فوت عليه هذا الحق، فوت عليه هذا الحق، فتكون الدية له لا للزوجة. هذا فيما يرتبط بهذا البحث هم يجي تكملة إلى تأتي إن شاء الله في الفرع الثاني. الفرع الثاني يذكر في هذه المسألة قال ولو عزل الرجل عن امرأته، هذا العزل الاختياري، عزل اختياري من قبل الزوج، عزل الرجل عن امرأته الحرة بدون إذنها، قيل لزمه 10 دنانير مثل المفزع لي 10 دنانير، هو أيضا عليه 10 دنانير. يقول ولكن لا وجه له، السيد المأثني يقول والأظهر أنه ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. المسألة فيها قولان كما هو واضح. القول الأول الذي أشار إليه في المتن بعنوان قيل، الذي يقول بأنه عليه 10، على الزوج 10 دنانير، طبعا لمن يدفعها؟ لابد للزوجة، عليه 10 دنانير. هذا ذهب إليه جماعة على ما حكي عنهم كالمفيد، شيخ المفيد في المقنع، والشيخ في النهاية، والقاضي ابن البراش في المهذب، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي، وابن حمزة في الوسيلة، وابن زهرة في الغنية، والكيدري في إصباح الشيعة، والمحقق في نكاح الشرائع، محقق عند رأيين نكاح الشرائع ذهب إلى هذا أنه عليه 10 دنانير الزوج إذا عزل. هنا لا تردد وذكر بأن العشرة عدم الدية، والمحقق في نكاح الشرائع، والعلامة في القواعد وغيرهم. وعن الغنية وظاهر الخلاف الإجماع عليه، على شنو؟ على أنه تجب على الزوج الدية وهي 10 دنانير. ويظهر من الشيخ ابن إدريس في السرائر وجود رواية تدل على ذلك، رواية تدل على ذلك أن الزوج عليه شنو 10 دنانير. قال في الجزء الثالث من سرائر في صفحة 418: وقد روي أنه إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها، هو هذا محل الكلام من الفرع الثاني، كان عليه 10، كان عليه 10 دية الجنين، يعني شكال 10 دنانير، يسلمه يسلم إليها المن إلى الزوجة. وأيضا الشيخ يحيى بن سعيد في جامع الشرائط أن ذكر أنه وروي أن عليه شنو 10 دنانير. ويظهر من بعض من كلام جماعة آخرين الاستدلال لأصل ثبوت الدية بما دل على حرمة العزل بدعوى الملازمة بين حرمة العزل وبين ثبوت شنو الدية. طبعا هاي الملازمة اللي ثبت لنا بأن الدية 10 دنانير، مو لكن أصل ثبوت الدية تقدر تثبتها إذا ثبتت هذه الملازمة. إذا قلنا يستدل على أصل ثبوت الدية بهذه بدعوى الملازمة، ولعله لأجل هذه الملازمة أو دعوى الملازمة المحقق في المختصر النافع لا في الشرايع حكم جعل الحكم بوجوب الدية مترتب على من؟ على حرمة العازل، مترتب على حرمة، يعني قلنا بحرمة العازل تثبت شنو؟ تثبت الدية. ويؤيد أنه يمكن الاستدلال على ثبوت الدية بيش؟ بحرمة العازل. جعل الحكم بوجوب الدية مترتبا على ماذا؟ على التحريم، يعني تحريم العزل. الشهيد في المسالك بعد أن نقل هذا الكلام عن المحقق في المختصر قال أنه أنسب بالقياس، أنسب بالقياس، يعني نجعل ثبوت الدية مترتب عليه من؟ على حرمة العازل. فإذا ثبتت حرمة العازل تثبت شنو؟ تثبت الدية. هذا هو يعني القول الأول، وهذه هي ما يمكن أن يكون أدلة له. أقول أما الرواية اللي أشار إلى الشيخ ابن إدريس وكذلك صاحب جامع الشرائع فلا وجود لها في الكتب الحديثية، ما عندنا شيء رواية بالشكل الذي نقله الشيخ ابن إدريس، ما عندنا جواب أصلا، يعني ما رواية لم يذكرها أحد من الفقهاء، ما استدلوا برواية في هذا الفرق. نعم الموجود معتبر الظريف، ومعتبر الظريف واضح أنها ليست واردة شنو في محل الكلام. شنو محل الكلام؟ اللي سميناه شنو العزل الاختياري، الزوج عزل عن زوجته باختياره، فهل عليه دية أو ليس عليه دية؟ الرواية واردة بناء على هذه القراءة اللي قرأناها لرواية معتبر الظريف، واردة في العزل الغير الاختياري، واردة في العزل الغير الاختياري الذي لا يريده الزوج بإفزاع مفزع. هناك تقول بأنه هذا المفزع عليه 10 دنانير. في محل كلامنا ما موجودة رواية بهالشكل، هذا ما موجودة رواية. نعم معتبر الظريف إذا قريناها قراءة أخرى، قراءة أخرى، ومنعنا من التفاوت في عباراتها، قد تكون هي الدليل على من؟ على أو قد تكون هي الرواية التي يقول الشيخ ابن إدريس أنه روي أن من عزل عن زوجته بغير اختيارها فإن عليه 10 دنانير بأن نقرأها بهذا الشكل. في مني الرجل يفرغ بالراء مو بالزاي مو يفزع يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك ونقرأها شنو ولم ترد ذلك ولم ترد ذلك فهو عزل اختياري يبقى كون نقول يفرغ عن عرسه شنو معناها يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء شنو ترتب بالفاء يعني يعزل عنها الماء على يفرغ شنو عن عرسه هذا مو كلش واضح هذا أجيبه حتى أقول بأنه القراءة المشهورة هي الظاهر هي الأصح والأقرب هاي ولم يردكم نقول ولم ترد ذلك حتى تكون ناظرة للفرع الثاني حينئذ يمكن أن يقال بأن الشيخ ابن إدريس يشير من إلى هذه الرواية إلى هذه الرواية يمكن وإلا رواية إذا قريناها في القراءة المتعارفة رواية في الفرع الثاني ماكو ما موجودة رواية في الفرع الثاني كما ذكرنا يحتمل بعيدا أن يكون مقصود الشيخ ابن إدريس وصاحب جامع الشرائع مقصوده معتبر الظريف لكن مو بناء على هاي القراءات لا نقرأها بالزاي يعني يفزع عن عرسه فهي ناظرة إلى العزل الغير الاختيار للزوج معتبر الظريف لكن مع ذلك نقول يمكن أن يكون الشيخ ابن إدريس ناظر إلى هذه الرواية بدعوى أن هذه الرواية كما تشمل الفرع الأول تشمل شنو؟ الفرع الثاني كما تشمل الفرع الأول تشمل ماذا؟ تشمل الفرع الثاني باعتبار هكذا يقال أن المستفاد من معتبر الظريف هو ثبوت الدية على مفوت النطفة على مفوت النطفة وحينئذ يقال لا فرق بين مفوت ومفوت شو الفرق بين أن يكون يفوت النطفة هو الأجنبي كما في الفرع الأول أو الذي يفوت النطفة هو منه نفس الزوج لا فرق بين مفوت ومفوت لأن يعني الرواية تدل على ماذا على ثبوت الدية عند تفويت النطفة عند تفويت النطفة تثبت الدية بعد أن ثبتت الدية عند تفويت النطفة لا فرق بين مفوت ومفوت فتثبت الدية في كلا الفرعين وهذا نستفيد منه من نفس معتبرة ظريف وبعبارة أخرى نقرب الاستدلال بمعتبر الظريف على الفرع الثاني بناء على القراءة المعروفة لمعتبر الظريف بعبارة أخرى أن المعتبر دلت على ثبوت الدية على من فوت النطفة وإذا ثبت للشيء دية فلا فرق بين تفويته فلا فرق في تفويته بين مفوت ومفوت دية ثابتة في تفويت النطفة فشنو الفرق بين أن يفوتها شخص أجنبي أو يفوتها ماذا نفس الزوج هذا ما يمكن أن يذكر الاستدلال بمعتبر الظريف على وجوب الدية في محل الكلام يعني في الفرع في الفرع الثاني زين هذا اللي يلاحظ عليه قلنا رواية بمضمون الفرع الثاني ما موجودة احتمال أن يكون المقصود بالرواية شيخ ابن إدريس يقصد الرواية يعني معتبر الضريب بهذا التقريب الذي ذكرناه أخيرا هذا يرد عليه يلاحظ عليه أن ظاهر المعتبرة هو ثبوت الدية على مفوت النطفة على الزوج لاحظوا صحيح الرواية تدل على ثبوت الدية على من فوت النطفة لمن فوتها على الزوج، على من فوت النطفة على الزوج. ليش هذا؟ ليش نقول نستعين بالروايات السابقة وهي روايات معتبرة وكثيرة والدالة على أن أمر النطفة أمر المني بيدمن راجع للزوج يضعه حيث يشاء، يضعه حيث يشاء. بالتقريب السابق لأن اللي يستفاد من هذا أن وضع النطفة هو به للزوج، حق للزوج يضعه حيث يشاء. فإذا أراد وضعه في الرحم أجبره شخص على وضعه خارج الرحم، هذا سلب حقه، فوت عليه شنو؟ فوت عليه هذا الحق. فإذا هو فوت عليه من؟ على الزوج. الرواية تدل على ثبوت الدية عند تفويت النطفة على من؟ على الزوج. عند تفويت النطفة ولو بالاستحانة بالروايات اللي قلنا بأنها روايات معتبرة وكثيرة، على تفويت النطفة على الزوج هذا تجب فيه الدية. قال شلون هناك مجال بأن نقول بأنه هذا لا فرق بينه وبين الفرع الثاني، لا فرق بينه وبين شنو؟ وبين عزل الزوج الاختياري عن ماذا؟ عن زوجته. هذا يفوت عليه من؟ الدليل يدل على أن ثبوت الدية إذا فوت شخص آخر النطفة على الزوج. وهذا شو المعنى أن نعمم علما لما إذا هو الزوج باختياره وضع النطفة خارج الرحم، والرواية تقول بأنه هو حقه ويصرفه حيث يشاء. شلون نقدر نقول بأنه لا فرق بين مفوت ومفوت؟ هذا إنما يصح أن نقول لا فرق بين مفوت ومفوت ونثبت به وجوب الدية في الفرع الثاني كما ثبت في الفرع الأول، إذا قلنا بأن أمر النطفة حق للزوجة. لا تلاحظون؟ حق للزوجة، حق للزوجة يثبت، تثبت الدية عند تفويت النطفة على الزوجة، فلا فرق بين مفوت سواء كان المفوت شخص آخر أو كان المفوت منه هو هو الزوج نفسه. يصح هذا الكلام؟ لا فرق بين مفوت ومفوت. فكما تجب 10 دنانير على المفزع هناك، هنا أيضا تجب 10 دنانير على ما؟ على الزوج. ونستدل بنفس هذه الرواية لكن كل بناء على ماذا؟ على أن نستظهر من الرواية أن الرواية تدل على ثبوت الدية عند تفويت النطفة على الزوجة لأنه حق لها، حق لها. فحينئذ يقال لا فرق بين مفوت ومفوت. أما إذا ما استظهرنا هذا وقلنا بأنه هو حق للزوج كما هو ظاهر الروايات، فحينئذ لا معنى لهذا الكلام. نعم هناك هناك رواية وهي صحيحة، صحيحة محمد بن مسلم، موجودة في الباب 76 من أبواب مقدمات النكاح الحديث الثاني. هاي الرواية باب 76. الحديث الأول نقرأ لأنه الحديث الثاني هو يقول يعني هو نفس الحديث الأول مع زيادة. الرواية صحيحة سندا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن العزل فقال أما الأمة فلا بأس وأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها. رواية أخرى بنفس السند أو بسند آخر أيضا عن محمد بن مسلم يروي الشيخ الطوسي نفسه نفس هذه الرواية السابقة بإضافة الحديث الثاني في الباب يقول مثل ذلك مثل الأول وقال في حديثه إلا أن ترضى أو يشترط عليها حين يتزوجها. وقال إني أكره ذلك العازل قال إلا إذا رضيت هي بالعزل أو اشترط عليها حين الزواج بماذا بأنه يعزل عنها. في هذه الحالة ترتفع شنو الحزازة وإلا من غير هذه الحالتين أكو حزازة أكو كراهة. أقول قد يستفاد من هذا الحديث أن هذا حق للزوجة أنه من حق الزوجة ماذا أو لها حق في النطفة حق في أن هذا يكون لها. ليش؟ لأنه جعل الأمر منوط شنو برضاها جعل الأمر منوطا برضاها أو يشترط في ماذا حين في العقد حين الزواج بها. أما إذا لم ترضى معناه أكو حزازة في ماذا في هذا العزم. فهذا يثبت يعني بدلال فد إشعار على ماذا على أن هذا حق للزوجة هذا حق للزوجة يعني من حقها ذلك. ولا ما معنى إذا لم يكن حقا لها لماذا يقول بأنه اشترط في رضاها أو الاشتراط حين شنو حين العقد إذا لم يكن حقا لها لماذا يشترط ذلك. من اشتراط هذا قد يفهم أن هذا حق علما للزوجة لكن هذا الظاهر أنه غير تام لأن الرواية ليست في مقام بيان الحكم الإلزامي في مثل الكراهة كما الفقهاء أيضا فهموا منها ذلك كراهة. حينئذ أي ضير في أن يقال بأن الكراهة تثبت في العزل إذا لم ترضى الزوجة ولم يشترط عليها ذلك حين العقد وترتفع هذه الكراهة عندما شنو عندما ترضى الزوجة أو يشترط عليها ذلك شنو في العقد. يعني هذا يثبت لها حق لكن مو بنحو الإلزام على هذا المستوى على هذا المستوى. مثل هذا الحق لا يستطيع ماذا أن يترتب عليه الحكم في مقابل ماذا الحق الثابت للزوج الذي أثبتناه بالأدلة السابقة. كراهة ارتفع يكره العزل بالنتيجة هاي كأنه يقول الحق للزوج لكن هي بالنتيجة أيضا مثلا ينبغي مراعاتها لا إشكال في أنه مقتضى مراعاتها ماذا هو هذا وأن هذا يرتفع إذا شنو إذا هي رضت هاي الكراهة ترتفع إذا هي رضت واشترط عليها في العقد. أما إذا لم ترضى ولم يشترط عليها في العقد فأكو كراهة في ماذا في العزل. هذا ما يقدر يثبت أن هذا حق لها في مقابل ماذا في مقابل حق الزوج. هذا الذي نقوله هذا كله بالنسبة إلى الدليل الأول وهو الرواية. وأما الدليل الثاني الذي استدل به على وجوب الدية في الفرع الثاني فهو قضية الملازمة بين ماذا بين حرمة العزل وبين ثبوت الدية. أكو ملازمة بينهما أو لا هذا محل الكلام. ظاهر أن المسألة خلافية حرمة العزل مسألة خلافية وإن كان المعظم الأكثر ذهبوا إلى عدم الحرمة ذهبوا إلى الكراهة لكن هناك من علمائنا من ذهب إلى ماذا إلى حرمة العزل الشيخ المفيد الشيخ الطوسي ابن حمزة في الوسيلة، هؤلاء حكي عنهم القول بماذا؟ بحرمة العزل. ليش بحرمة العزل؟ المشهور الذي يرى عدم حرمة العزل أدلته واضحة، أدلته هي الروايات، روايات صريحة وتكاد تكون صريحة ومعتبرة. ماذا؟ معتبرة سندان المروية في قرينا بعضها سابقا، واليوم هم قرينا رواية مروية في الباب 75 و 76 من أبواب مقدمات النكاح، رواية صحيح محمد المسلم الحديث الأول. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العازل، والسؤال عن العازل، قال ذاك إلى الرجل يصرفه حيث يشاء، صريحة بالجواز. رواية ثانية صحيحة السند أيضا، قال سألت أبا عبد الله عن العازل، قال ذاك إلى الرجل. الرواية الثالثة يقول قال كان علي بن الحسين عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرى بالعزل بأسا، يقرأ هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء. الرواية الرابعة: لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وإن كرهت، وإن كرهت ليس لها من الأمر شيء، صرع بأنه ليس لها حق. الرواية الخامسة: قلت لأبي جعفر الرجل تكون تحته الحرة يعزل عنها، قال ذاك إليه، إن شاء عزل وإن شاء لم يعزل. بل في الرواية السادسة الإمام علي السلام صرع يقول أنا ما أمانة فأنا أعزل. في رواية عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له، قال سندان لا بأس به، قلت له ما تقول في العزل؟ فقال كان علي عليه السلام لا يعزل، وأما أنا فأعزل. فقلت هذا خلاف علي على خلاف في هذه المسألة، فقال ما ضر داود أن خالفه سليمان، والله يقول ففهمناها سليمان، ما ضره أن قاله داود. خب، فإذن هذه الروايات هي مستند القول بماذا؟ بعدم حرمة العزل، وهي روايات واضحة وتامة سندا ودالة على هذا المعنى. في المقابل من ذهب إلى حرمة العزل استدل بماذا؟ استدل ببعض الروايات النبوية، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه نهى عن أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، والنهي ظاهر في التحريم. والنبوي الآخر من أنه عبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه الوعد الخفي، العزل هو الوعد الخفي، قتل الوعد القتل يعني الخفي. وأيضا استدلوا على حرمته بأن فيه فوات للغرض من النكاح، ومقصودهم من الغرض من النكاح شنو؟ الاستيلاد، فيفوت هذا الغرض. وأيضا ذكروا بأنه استدلوا بأن فيه أي في العزل تفويت لحق الزوجة، وهو الالتذاذ، وحسب تعبير صاحب الجواهر فإن كمال اللذة به، كمال اللذة به. فهذه الوجوه التي ذكرت لإثبات ماذا؟ لإثبات التحريم، وهي وجوه كما ترون غير ناهضة لإثبات ماذا؟ لإثبات التحريم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.